الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختار، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبه من قبل أن زاغ البصر. فالرحلة الدنيا انتهى ما طال عمر أو قصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسافراتنا الحبيبات، فتياتنا الكريمات، المسافرون إلى الله وإلى دار السلام في رحلة النداء الأخير. إنا نحبكم في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معكم تحت ظل عرشه ومستقر رحمته. في سفرتنا الرائعة خلال 30 يوم معاكم نحلق فيها إلى رضاء الله وإلى دار السلام. في كل سفرة يسافرها الإنسان يشعر بالغربة، ولكن في سفرتنا لا غربة، لأن نتكلم عن موطننا الأصلي وهو دار السلام. فمهما ذهب الإنسان وسافر ورأى واستمتع، يبقى حنينه إلى أول منزل وأول أرض ولد فيها وترعرع وكبر وشرب من مائها واستظل في فيئها، فيشعر بشعور رابط قوي إلى هذه الأرض. فمهما ذهب وسافر يبقى هناك شعور الغربة يراود الإنسان، ويأتي بعده الحنين في القلب إلى الوطن، حتى أن الشاعر يقول: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. إنما نحن المسلمون ونحن البشر جميعا منزلنا الحقيقي هو الجنة الذي خلقنا بها، وعاش أبونا آدم وأمنا حواء بها، ثم أخرجنا بذنب وبخطيئة، ثم الله سبحانه وتعالى جعل لنا العودة وجعلها هو الوعد بأن ندخل هذه الدار، دار السلام، ولكن بعد التمحيص والاختبار، لأن في الذرية من لا يستحق الجنة بفساد قلبه ورأيه، ومنا من يستحق الدخول لأنه سعى لها وعمل لأجلها، فهو يرى موعود ربه وهو في الدنيا يستأنس بهذا الموعود، فيخفف عن شعور غربته في هذه الدنيا. الغربة التي نتكلم عنها يشعرها أي مسافر على هذه الأرض، إنما الغربة اللي نقصدها هي غربة من نوع آخر، فهو شعور يحسه المؤمن عندما يكون بين المسلمين. فأهل الإيمان هم أعلى درجة من أهل الإسلام، عندما تلتزم الفتاة بالحجاب وبالصلاة وبالخيرات في بيئة غير محجبات أو غير مصليات أو غير طائعات، تشعر بهذا الشعور بالغربة. نتكلم عن غربة المسلم في بيئة الكافرين، عن غربة أهل السنة والكتاب والصراط المستقيم بين أهل البدع وأهل الضلالة، أو نتكلم كذلك بين شعور الذي يقيم أوامر الله سبحانه وتعالى بين بيئة استهزاء وضحك ولعب، يشعر بغربة ما، وكلنا حس هذه الغربة حتى وإن كان في بلده الأصلي وبلده الأم، يشعر أحيانا وهو بين أهله إذا كان يحمل فكرا يختلف بهذا الفكر عن مبادئ أهله أو سلوكيات بيته أهل بيته. حتى أن النبي بشر أهل الغربة ومن يشعر بهذا الشعور بطوبة، وهي شجرة يمشي الإنسان تحت ظلها 70 خريف ويعني 70,000 عام وهو يستظل بظلها وبنعيمها في الجنة، لمن صبر على الطاعة وهو في بيئة لا يوجد فيها من يعينه على هذا الصبر وعلى هذه الطاعات. فيقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام في قريش في مكة بغربته، فكانوا الصحابة رضوان الله عليهم من أهل السبق في الإسلام، يعذبون ويضربون ويوضعون في الرمضاء وفي الأماكن الحارة يمارس عليهم العذاب، فكانوا يستشعرون الغربة فقط لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، تركوا عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فاضطهدوا في دينهم. فبدأ الإسلام بهذه الطريقة، بدأ ضعيفا ثم نصره الله، ولكن سينتهي غريبا، أي سينتهي ونحن نشعر الآن بهذه الغربة عندما نسافر ونذهب، وأحيانا حتى في بيتنا وبين أهلنا وفي بلادنا عندما نلتزم أوامر الله سبحانه وتعالى ونجد المحيط لا يعين على هذا الالتزام، فنشعر بهذه الغربة ويتحقق فينا حديث النبي بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا. فطوبى للغرباء، نستبشر بهذا الحديث ونتمسك به، فيكون لنا خير زاد لمواصلة الطريق والثبات اللي هو أساس الغريب، أن يكون ثابت وإن استهزئ به وإن اضطهد وإن أكره، عليه أن يكون ثابت لا يزل ولا يسقط مع المتساقطين في القطار أو في الرحلة إلى دار الله سبحانه وتعالى، إلى دار السلام وإلى رضا الله. إحنا كل يوم عندنا في رحلتنا ناس يركبون معنا وناس يتساقطون في الطريق، فمن يلتزم حب الله وطاعته ويأنس بقربه هم أهل الركب، ومن يزل ويخطئ ويفتن هم من يتساقط من هذا الطريق. نسأل الله لنا ولكم الثبات ولدار النعيم، الدار التي لا نشعر بالغربة بها، دار الجنة، دار السلام، فقط في هذا الموطن لا غربة ولا شعور بأذى ولا استهزاء، ولا بل أمن وسكينة وراحة دائمة وسرور مستمر. من يدخل جنة الدنيا يدخل جنة الآخرة، فمن يدخل جنة الأنس بقرب الله، والأنس وهو غريب يشعر بالغربة ولكنه يتلذذ بهذا الشعور، فهو لا يجد ألذ وأطعم من طعم العبادة وطعم الطاعات ولذة الخيرات، هو حقيقة من سيستلذ بدخول الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ومهما نصفها لا نستطيع أن نتخيلها، ففيها ما لا عين رأت، يعني مهما نتخيل ونتصور فهي في حقيقتنا لا نستطيع أن نصل بخيالنا إلى حقيقتها، ولكن نستأنس بهذا الخيال فنتشوق للثبات والاستمرار على هذا الطريق وإن كنا غرباء. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: صفهم لنا يا رسول الله، من هم الغرباء؟ ما هي صفاتهم؟ سمعوا معاي بقلوبكم الروايتين في وصف الغرباء، وصف رائع. قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذن في بيئة كثر فيها الفساد، الفساد في الوزارات، الفساد الإداري، الفساد في المنزل، الفساد في المدرسة إذا كنت طالبة، في أي مكان ممكن مع أصدقائك في الصحبة قد يكون هناك فساد، ولكن أنت من أهل الصلاح بل الإصلاح والثبات على المبادئ وعلى القيم وعلى رضا الله. هؤلاء الذي وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم من يستحقون أن يستظلون بالطوبة وبالشجرة وبالنعيم في جنات النعيم وفي دار السلام. وفي رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام في وصف الغرباء: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير. لاحظوا أن مو بس هم صالحون بل هم عددهم قليل، يستشعرون بالضعف وبالقلة أمام سواد أعظم من أهل الفساد أو الضلال. من يعصهم أكثر ممن يطيعهم، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يتركهم ولا يستمع إلى حديثهم ولا ينتهج بنهجهم هم الأكثر، فهم حتى مرفوضون. هؤلاء هم الغرباء إذا ثبتوا على القيم وعلى رضا الله سبحانه وتعالى. إذن الغرباء قسمين، هم فيهم صفتين: الصلاح في الذات والإصلاح للآخر وللبيئة. فهو يصلح نفسه عندما يفسد الناس في المحيط، يشوف يعني الإباحة، سهولة الزنا، تيسير المخدرات، ولكن هو يصلح ذاته، يراقبها، يمنعها، يقودها، يوجهها. هذا هو الغريب في زمن الغربة، فطوبى له. وكذلك يصلح ما يفسده الناس، وهذه درجة أعظم وأفضل. فدوام الحال من المحال أن الإنسان يصلح ذاته 24 ساعة، هو إما يتقدم وإما يتأخر، إنما يظل واقف في مكان معين، هذا شيء محال. فإذا كان مصلحاً لبيئته، لغيره، لوطنه، انعكس إصلاحه على الآخر بصلاح ذاته، وهذه بركة العمل، إن الله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل. خلونا الآن ننتقل إلى تقرير جمهورنا الكريم ونسألهم في الغربة وما أحوالهم بشعور الغربة، ونرجع مرة ثانية في رحلة النداء الأخير حيث نصل إلى دار السلام، حيث لا غربة في هذه الدار. نسأل الله لكم ولنا أن يجمعنا في دار السلام. نشوف التقرير ونرجع بإذن الله معاكم نكمل المسير.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
أشعر بالغربة مثلاً إذا ما وصلت رحمي، أهلي زرتهم وكذي، أو أن ابتعدت عن صلاتي، وهذا أشعر بالغربة هني.
طبعاً الواحد من لما نسمع غربة يمكن نقول أن هالإنسان هذا مسافر، بس ممكن أن أنت بالكويت أو بديرتك أو بمكان بيتك تحس بالغربة. مثلاً يمكن هجرة الأسرة بسبب مشاكل والأهل والأصدقاء، فهني الإنسان شوي يحس بغربة أنه ما حد معاه.
الغربة الحقيقية مو معناها إنه الواحد يكون غريب برا بلده، في مرات تكون الغربة الحقيقية معناها إنه الواحد يكون زوا بلده، بس هو عايش بغربة بين أهله نتيجة للأفكار أو المعتقدات اللي بتكون ناس عن البيئة أو عن الإعلام، اللي هو كتير غير في حياتنا.
أشعر بالغربة في حالة الغربة الفعلية، السفر الخارج، أو الغربة يعني إذا كنت بديرتي وبعيدة عن أهلي، قطع صلة الرحم، صلة الغرابة، إذا كنت بعيدة يعني عن الأهل وأقارب.
لما بكون بعيدة عن أهلي وأنه كل أهلي ما بيكونوا حواليا، بيكونوا متفرقين عني.
حينما أكون في بيئة تتدنى فيها المستوى الثقافي ولا تتلائم مع أفكاري ولا تطلعاتي.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
غرباء، وكل واحدة من أخواتنا ذكرت حالة عاشتها وصفتها كانت تشعر من خلالها بالغربة. إذن هؤلاء هم الغرباء، ولكن الله ينتقي من الغرباء الغرباء الحقيقيون، من يعبدونه وحده في بيئة لا يعبد فيها الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كانت في بيتها. في كثير من الأخوات تحجبت في بيئة ترفض الحجاب، أو صلت في منزل لم ترى أحدا سجد لله سجدة، فلا يوجد الداعم أو القلب الحنون أو المحفز. فتخيل لما الطفل من صغرته يرى والدينه يصلي وهو يقلدهم، يصلي وراهم ويكافئ على قراءته للقرآن ويحفز على صدقاته، لا يشعر بهذه الغربة، بل هذه بيئة مفروشة بالورد للصالحات وبيئة جاذبة. إنما هذا الغريب الذي يعاني، وأتذكر في مشهد رأيته في الإنترنت لأخوات اثنتان فرنسيتان من أب يهودي دخلنا في الدين الإسلامي وهن محجبات، وكيف أنهن يصارعن في البحث عن مدرسة تقبلهن في بيئة في فرنسا لا تقبل الحجاب. وشوفوا حتى في الإنترنت، ممكن اليوم يشوفون هذا اللقاء، أب يهودي وفرنسا تحارب حجاب وهن مسلمات. لذلك بشر النبي مثل هؤلاء الفتيات بطوبى للغرباء، وأن لهم خصوصية ومنزلة مختلفة عن أي مسلم يمارس العبادة ويمارس الطاعات ويمارس القيم في بيئة محفزة. أكيد شتان ما بين الذي تتسهل أموره في الطاعات وما بين من يصارع وهو يعبد الله سبحانه وتعالى ويبحث عن الحقيقة ويلتزم ويثبت على هذه القيم. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. أكيد شتان ما بين اللي يسمع الأذان وإحنا في بلدان العرب والإسلام 5 مرات في اليوم، وبين اللي يعيش سنين في أوروبا أو الغرب أو روسيا وهو لا يسمع الأذان. شوفوا المشاعر لما يجونا الوفود ونلتقي بالأخوات يبكون من سماع الأذان، وإحنا عادي يمكن يمر الأذان ما يهتم. للأسف لأنهم يسمعونه بقلوبهم وهم غرباء في أوطانهم، فيتلذذون بالروحانيات. هم بالفعل يتحركون بالأذان ويتحركون بالقرآن، ولكن إحنا الآن نريد أن نصارع صراع آخر، أن في أوقات الراحة والدعة والترف والتيسير أن نتحرك بالقرآن. فنحن الأولى، أولى لك فأولى، أن إحنا نتحرك بالقرآن ونتحرك بالأذان ونتحرك بالقرب والأنس مع الله سبحانه وتعالى. خلونا نقف وقفات مع الغريب المبشر بالطوبة بعد هذا الفاصل بإذن الله، نعود فنستمتع مع إخوان لنا في العالم، نسمع عنهم اليوم ونتواصل معهم ونبشرهم بجنات الفردوس ونبشرهم بالطوبة والشجرة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام طوبة للغرباء. نراكم بإذن الله بعد قليل، خلوكم معنا بعد هذا الفاصل.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر،
غرباء ولغير الله لا نحني الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا للحياة، إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالحياة، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة، لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود، فلنجاهد ونناضل ونكافح من جديد، غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد. هذا هو الغريب الذي ارتضى أن لا يطيع عبد على طاعة الله، بل هو يطبق محبوبات الله ويقدمها حتى على محبوبات ذاته ونفسه، فما بالكم بالآخر الذي يدعوه إلى يعني عصيان الله أو إلى الانحراف. الغربة الحقيقية اللي أجدها في زمننا هي كثرة إراقة الدماء. لما يعيش الإنسان ويسمع كل يوم أخبار يشعر أنه لا يوجد حتى مقوم الأساسي وهو الأمن، كيف يعبد الله وهو لا يشعر بالأمن؟ لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الحرب وفي الهرج والمرج اللي في أثناء القتل كهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فنبشر أخواننا اللي في بيئة حروب إن الله يضاعف لكم الأجور، حتى عباداتكم تختلف عن عباداتنا إذا كنتوا تعانون من فقدان الأمن. نسأل الله الأمن والأمان لنا ولجميع العالم الصراحة والأمة الإسلامية كلها. الغربة الحقيقية أن تبكي بلا دموع، وأن تنزف بلا دم، وأن نفقد أجمل ما يشعره الإنسان ويحتفظ به وهي الذكريات الطيبة الكريمة التي تربيه على الصالحات، أن نفقد حكايات الأجداد، زمن التقنيات والسرعة والعولمة، فقدوا أبنائنا وأطفالنا هذه اللحظات الجميلة اللي عشناها، قصة قبل النوم، المعاني الطيبة، المحفزات، أصبح كل إنسان مشغول بجهازة يعني تقنية وبالخروج يعني الهرولة والسعي خلف حتى الماديات وطلب الرزق، وإهمال الاستثمار الحقيقي وهو الاستثمار البشري. ففي الاستثمار البشري لا يستطيع الإنسان أبداً أن يصل إلى الشعور هذا، شعور بالغربة، بل يجد قوة وإن كان غريب وإن كان في بيئة سيئة فاسدة، نجده لا يعاني من الضعف بل يتقدم بقوة وثبات، لأن نشأ بطريقة طيبة وصالحة. في مفهوم في ديننا الإسلامي العظيم مفهوم الولاء والبراء، في هذا الزمن نجد ضعف في هذا المفهوم أو خلط، في ناس يعني يعتقدون أن من الولاء والبراء أن أتبرأ من كل يعني مذهب وكل دين، حتى أني لا أحترم الناس، لا أحترم الإنسان الطرف الآخر الذي يخالفني في ديني وعقيدتي ورأيي، وهذا الشيء ليس من الدين وليس حتى من مفهوم الولاء والبراء. إنما الولاء والبراء هو فلسفة جميلة وعقيدة رائعة، بأن أتبرأ من كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، وأوالي كل من يطيع الله سبحانه وتعالى، ويبقى التسامح ويبقى الاحترام ويبقى التغافر ويبقى البر والإحسان في التعامل. إذن في فرق بين التعامل مع الشخص وبين التعامل مع سلوك هذا الشخص. السلوكيات هذه المرفوضة يجب أن أتبرأ منها، وبنفس الوقت أبتسم وأتكلم وأحترم وأناقش وأقنع اللي أمامي. هذا المفهوم إذا أصبح واضحا لدى أبنائنا عاش هذا الجيل لا يشعر بهذه الغربة، لأن هذه هي العقيدة، قائمة على الولاء والبراء. أخواتنا بالذات في أوروبا وبالذات في فرنسا، وأوجه لهم رسالة ودعاء وإكبار لما أسافر إلى أوروبا وإلى الأخوات في السويد والدنمارك وباريس، يعني هن بالفعل يصارعن ويجاهدن في الثبات على الدين وعلى اللبس وعلى الحجاب، بالذات في بيئة لا تجد من يلتزم بالزي المحتشم. لذلك أنا أقول أصلاً هذا الحجاب هو الجمال وهو الضوء الأخضر للانطلاق وللعمل، وهو الراحة والسكينة والحماية والطمأنينة، ولا يتعارض حتى مع الموضة. فممكن تكونين في باريس عاصمة الموضة وأنت في قمة الأناقة وقمة الحضارة في الزي المحتشم الذي يواكب الحداثة، بحيث أن ينطبق عليه ضوابط الحجاب بأن لا يكون بهرجة يعني تؤدي إلى فتنة، أو أن يكون مثلا يصف الجسد. وهذه الضوابط الواضحة إذا طبقناها في زينة فالأخت تلبس ما تشتهي وأي لون تختار، فالله سبحانه وتعالى جعل لنا الحرية، وما في أصلا حتى دليل واحد يبين أن لابد أن الإنسان يلتزم بلون واحد وبموديل واحد. الله سبحانه وتعالى جعل لنا المرونة والتيسير، ويعني سبحان الله دفع المشقة وأيد الجمال، فالله جميل ويحب الجمال ولكن بضوابطها الشرعية. هني هذه رسالة لأخواتي في الخارج، حتى أصلا كثير من الأخوات دخلنا الإسلام لما شافوا هذا الزي باحتشامه وبأناقته، وهو رمز حقيقي للدين الإسلامي. نسأل الله لهم الثبات، لأن بالفعل هناك في الغربة هناك غربتين، غربة وطن وغربة دين. وكذلك نقول لهم أن أنتوا يا أخواننا سواء كنتوا في المشرق في روسيا أو في المغرب في أمريكا وأوروبا وأفريقيا وأستراليا، أنتوا من فتحتوا هؤلاء البلدان في وصول الإسلام لهم. فما فتحنا هذه البلدان بالحروب، إنما فتحناها بالسماحة وبتمثيلكم الحقيقي لهذا الدين العظيم. حتى أن سمعة المسلمين في الخارج أفضل بكثير من سمعة حتى المواطن في أمريكا. المسلمين أعلى نسب وإحصائية أخذوها إنهم أكثر ناس حاصلين على الشهادات الجامعية، وأعلى دخل هو دخل المسلم، وأقوى أسرة متماسكة هي الأسرة المسلمة. حتى أن في آخر دراسة الآن أن خلال 6 سنوات أو 7 سنوات فرنسا بالذات ثم ألمانيا ثم أمريكا مهددة بالانقراض بنسبة الإنجاب، وهم عندهم نسبة لا سبحان الله تصل إلى درجة الأمن حتى في حماية الوطن أو حماية أي حضارة على هذه الأرض، لأن عندهم الإنجاب وتماسك الأسرة ضعيف مقارنة بما شاء الله القنبلة الذرية تبارك الرحمن في الوطن العربي، وفي كذلك المهاجرون المسلمون في الغرب وفي كذلك المشرق، فهم يتميزون بتماسكهم الأسري وبحبهم للتربية وبكثرة الإنجاب. نسأل الله لهم البركة والثبات، ولكن هذه الكثرة لابد أن تتزين ويعني تلبس رداء الثبات ورداء كذلك التربية الصالحة القويمة حتى لا تشعر بالغربة في هذه الأوطان. حاكم فرنسا قال في ذكرى مرور عام على استعمار الجزائر، قال: إننا لن ننتصر ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون اللغة العربية، فيجب أن نقتلع العربية. هذه غربة من نوع آخر، وهنا يتحسر المسلم عندما يسافر إلى تونس والجزائر مثلا والمغرب فيجد اللغة الفرنسية هي الطاغية، لأن المهدد بالفعل الحقيقي لهم كيف أن من الخليج إلى موريتانيا، يعني شوفوا المساحة الهائلة، يتكلمون لغة ولغة واحدة وهي لغة دين ولغة إلهية، لغة القرآن الكريم. فلذلك عندما يريد أن يزعزع الحضارة أو يزعزع القوة يقتلع ويجتث في البداية اللغة. وهذه الغربة نشعرها حتى في أوطاننا، لما يعني يفتخر أو يتفاخر الأسر في الأماكن العامة بأن يتكلمون مثلا أي لغة أخرى غير اللغة العربية. اللغة الأخرى جميلة وأن الإنسان يكون عنده تعدد في اللغات ولكن يستخدمها في موطنها. للأسف لما نشوف أطفال صغار ما يفهمون حتى لغة دينهم، ما يعرف يقرأ القرآن ويقرأ بطريقة بالفعل يعني تشوفونه مضحك، كل واحد يعني ضيع لا أخذ حتى مشية أهله ولا مشية بمشية الآخر اللي تربى عليه. إذن الثبات، الثبات هو خير ما يتمسك به أهل الغربة في هذا الزمن. الحفاظ على الصيد، فكل ما تصطاده من الطاعات يفسد بالزلة وبتركه، حتى لا تكون وتكون كذلك من أهل الطاعات ولا تكون من الغرباء اللي بعدين يتساقطون، إنما من الغرباء المبشرون. عليك بالثبات وبأن تسلك كل مقومات الثبات. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. فالذي لا يثبت على مبدأ مثل المرأة اللي قاعدة تغزل ومن بعد يعني من بعد تعب وجهد وعملت هذا الرداء الجميل ثم فلت هذه الخيوط ونقضتها فكأنها لم تفعل شيء. لذلك علينا أن يعني نتذاكر هذا المفهوم لجميع الغرباء في كل بلدان العالم، علينا بالثبات وأن نسلك وسائل الثبات. نسأل الله لنا ولكم الثبات، ولا ننسى أن ندعو كذلك بالثبات. اللهم ثبتنا على خير الأمور وعلى الرشد وعلى الحكمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين الثبات في هذه الرحلة إلى دار السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبه من قبل أن زاغ البصر، فالرحلة